بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قلنا أن القول الأول في العلم الإجمالي على أنه علة للتنجيز بمعنى عدم جواز جريان الترخيص في أطرافه، هذا لا يمكن قبوله على الإطلاق، لأن الشارع إذا رخص في أحد أطراف العلم الإجمالي فلا يكون ارتكاب المرخص به معصية، لا يمكن أن يكون ارتكاب المرخص به معصية، ولا يكون مخالفا لحق المولى الذاتي، ولا يكون مخالفا لاحترام المولى، ولا يكون مخالفا وظلما للمولى. إذن القول الأول على أن العلم الإجمالي علة للتنجيز يرد عليه أنه ليس صحيحا على الإطلاق. نعم، هو لا يمكن أن يكون الإجمالي قد رخص فيه الشارع في كلا طرفيه لأنه معصي، أما إذا رخص في طرف واحد فلا يعد معصية، لا يعد معصية. إذن ترخيص المولى لو فرضنا وجوده، لا نقول أنه موجود في الخارج، ترخيص المولى في كلا الطرفين هذا يعد معصية ولا يقبل عرفا أن يعلم الإنسان بنجاسة في أحد الطرفين ويقول الشارع له اشربهما مع حرمة نجاسة، حرمة تناول النجس. أما إذا رخص في أحد الأطراف ترخيصه لا يعد معصية، لا يعد معصية، احتمال المعصية هنا موجود، كما في الشك البدوي حينما نشك بالنجاسة نجري ماذا؟ إصالة الحل أو البراءة عن الحرمة، فنشربه مع احتمال النجاسة، هذا ليس معصية. إذن القول الأول لا نقبله على إطلاقه، نقول يمكن للشارع أن يرخص في أحد الأطراف فتكون هناك موافقة احتمالية ومخالفة احتمالية، والمخالفة الاحتمالية ليست معصية، ولكن لا يمكن أن يرخص في جميع الأطراف مع بقاء العلم، لأنه يقول تعلم بالنجاسة وارتكبها واشربها وهذا غير مقبول عرفا. بالإضافة إلى أننا ندعي وسوف يأتي منا وجود الترخيص في بعض الأطراف، وجود الترخيص في بعض الأطراف، هذا الوجود من الشارع الذي يفتي به الفقهاء دليل على الإمكان الثبوتي. هذا الترخيص الذي الآن نقوله كقول ثم نأتي بمثاله، والعلماء يذكرون أمثلة 5-4، إلا أننا سوف نناقش تلك الأمثلة ونقتصر على واحد منها. ترخيص في أطراف العلم الإجمالي هذا يأتي ثابت، لا نتسرع في بيانه، هذا الدليل الإثباتي دليل على الإمكان الثبوتي. أما ترخيص في جميع الأطراف الإجمالي هذا غير موجود ولا يمكن لأنه معصية، هذا ما تقدم. الآن ننتقل إلى دليل القول الثاني الذي يقول لا حد إبلي. نعم يمكن، احنا نقول سوف يأتي منها يمكن وواقع ثبوت إثباتا، هذا دليل على إمكان الثبوت في أحد الطرفين، أما في جميع الأطراف هذا غير مقبول عرفا لأنه ترخيص في المعصية وإن قبل عقلا. نعم، الآن دليل القول الثاني الذي يقول بأن العلم الإجمالي مقتضي للتنجيز، يعني إذا عندك علم إجمالي يمكن أن يرخص الشارع في أطرافه، يمكن أن يرخص، يمكن، فإن لم يرخص حينئذ يكون العلم الإجمالي منجزا. فدليل القول الثاني الذي يتبناه صاحب الكفاية يقول في دليله، يقول مقتضى صحة المؤاخذة على مخالفة التكليف المعلوم إجمالا في الشبهة المحصورة. في الشبهة المحصورة إذا علمنا بنجاسة أحد الإناءين، هنا إذا شربناهما معا نحن مؤاخذين، إذا شربنا واحد احنا ايضا مؤاخذين. اشوف محصورة، يقول يصح للمولى ان يعاقبنا على مخالفة التكليف المعلوم اجمالا في الشبهة المحصورة، لكن يعاقبنا اذا لم يأذن في الترخيص. يصح له ان يؤاخذنا اذا اقتحمنا اطراف الشبهة المحصورة، شربناهما معا او شربنا واحد، يصح له ان يعاقب اذا لم يأذن في الترخيص. اما اذا اذن في الترخيص، اذا اذن في الترخيص هي شبهة محصورة لكن اذن في الترخيص، اذا لا يصح له المعاقبة، لا يصح له المعاقبة. وكذلك في الشبهة غير المحصورة، إذا علمنا بوجود جبن نجس في محافظة النجف، أو علمنا بوجود دجاجة مذبوحة على الطريقة غير الشرعية في الدجاج الذي موجود في النجف في هذا اليوم، هاي شبهة غير محصورة، أذن الشارع في اقتحام أطرافها، إذا أذن إذن لا يعاقب. إذن يجوز أن يأذن الشارع في اقتحام بعض أطراف الشبهة غير المحصورة، هذا 100%، والمحصورة إذا أذن، إذا أذن لا يصح له العقاب. هذا ما هو معنى في الشبهة المحصورة الذي لم يأذن بالاقتحام، لم يأذن يصح له أن يعاقب من يقترف أحد أطرافها أو جميع الأطراف. في الشبهة المحصورة إذا أذن، إذا أذن كما سوف يأتي منه، يقول أذن في بعض أطراف الشبهة المحصورة بالاقتحام لا يصح له العقاب. وكذلك في الشبهة غير المحصورة فإنه أذن في الاقتحام ولا عقاب، ولا عقاب. هذا يدل على أن العلم الإجمالي مقتضي للتنجيز لا علة عامة، هذا ما قاله صاحب الكفاية. توضيح هذا الكلام أنه يريد أن يقول أن التكليف لم ينكشف انكشافا تاما كالعلم التفصيلي. العلم الإجمالي دلنا على التكليف، لكن تكليف لم ينكشف من جميع الأطراف. العلم الإجمالي دلنا على التكليف، لكن تكليف بالجامع. أما الأطراف، هذا هو النجس بالخصوص او هذا هو النجس بالخصوص، هذا لم ينكشف تماما الانكشاف، بخلاف العلم التفصيلي اعلم بنجاسة هذا، اذا انكشف تمام الانكشاف. اما العلم الاجمالي لم ينكشف تمام الانكشاف. اذا هذا العلم الاجمالي الذي ينقسم الى قسمين، علم بالجامع شك في الاطراف، هذا العلم الاجمالي مرتبة الحكم الظاهري محفوظة معه لوجود الشك في الأطراف، مرتبة الحكم الظاهري موجودة. يعني مرتبة الحكم الظاهري موجودة، يعني إذا أجدت بينة قالت هذا هو النجس نقبله، وهذه إمارة. إذا أجى الأصل العملي قال هذا مرخص في شربه نقبله، هذا معنى أن العلم الإجمالي لم يكن انكشافا تاما بخلاف العلم التفصيلي. فإن العلم الإجمالي علم بالجامع شك في الأطراف، إذا الأطراف تكون موضوعا للأصل العملي، شك والشك موضوع للأصل العملي، والأطراف تكون موردا للإمارة. إذا أجت رواية أو أجت تبين قالت هذا هو النجس نقبلها. فالشك في العلم الإجمالي في الأطراف يكون موردا للإمارة، نقبل الإمارة إذا أجت. يعني لو أجت الأم قالت النجس الإناء الذي في المطبخ مو الإناء الذي في الحوض أو في الغرفة، نقبل منها صاحبة يد وهي تدري النجس وين. ماءين في 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 الدار أحدهما نجس، أجت الأم ثانية قالت النجس الذي في هذه الزاوية، نقبل منها. إذن الشك في العلم الإجمالي في الأطراف يكون موردا للإمارة ويكون موضوعا للأصول العملية، لأن الأصول العملية موضوعها الشك. طيب يعني شنو؟ يعني مع وجود العلم الإجمالي مرتبة الحكم الظاهري سواء كان إمارة أو أصلا عملية مرتبته موجودة في أطرافه. إذن يجوز أن يأذن الشارع يرخص في أحدهما، يجوز أن يرخص، يرخص في أحدهما أو يرخص في كليهما، هذا كلام صاحب الكفاية، يرخص في كليهما لأنه هذا شك وهذا شك، يرخص في هذا يرخص في هذا، صارت مخالفة قطعية. يجوز أن يرخص فيهما، يجوز أن يرخص في أحدهما. الآن قد يقال هناك محذور، وهو أن هذا الحكم الظاهري الذي تقول مرتبته محفوظة عند الشك في الأطراف، هذا الحكم الظاهري قد يناقض العلم الإجمالي، يناقض العلم الإجمالي. أي مناقضة. هاي مناقضة، علم إجمالي في شبهة محصورة، علم بالجامع، شك في الأطراف. أنت قلت نجري الشك في جميع الأطراف لأن الشك موضوع الأصل العملي، أجرينا الشك. إذا أجرينا الشك يكون جريان الأصل العملي في الأطراف مناقضا للعلم الإجمالي بالنجاسة. طيب يقول نعم هذا الإشكال وارد، بس هذا الإشكال لا يختص بهذه الصورة. تعال إلى الشبهة غير المحصورة، شبهة غير المحصورة، أكو دجاجة واحدة ميتة ذبحت على الطريقة غير الشرعية في النجف، يجوز الاقتحام، فأنا من أقتحم يجوز أصفر بهذه الدجاجة؟ لا لا ما يجوز أصفر، هذا الإنسان اللي اشتريت منه وإذا هو الدجاجة الميتة عنده. هنا ماذا نقول؟ نقول عندنا حكم ظاهري وهو هذه دجاجة أنا بريء من حرمة الأكل، تلك الدجاجة بريء من حرمة الأكل، الثالثة بريء من حرمة الأكل، لكن اللي اشتريتها أول ما اشتريتها هي الميتة. هذا الحكم الظاهري خالف الحكم الواقعي وهو حرمة أكل الميتة. يقول لك يجوز أكل الميتة على أصل عملي، الحكم الواقعي يقول يحرم أكل الميتة. إذن هذا الإشكال مو فقط في الشبهة المحصورة، هذا يجي في الشبهة غير المحصورة، وأيضا يأتي في الشبهة البدوية. لا أدري أن هذه الدجاجة ذبحت على الطريقة الإسلامية أو لم تذبح على الطريقة الإسلامية، شك عندي. ماذا يقول الأصل عملي؟ يقول تناول
عدم
التذكية، يعني. هي ذبحت. هي ذبحت. غير المثال، الآن لا أناقشك في المثال، غير المثال. في الشبه البدوية، هذا الجبن نجس أو مو نجس؟ ماذا يقول الأصل العملي؟ يقول أنت بريء من الحرمة، يعني أكل. فإذا كان هو نجس واقعا. هنا خالف الحكم الظاهري ماذا؟ الحكم الواقع. إذن إهنانا لما قال صاحب الكفاية بجواز جريان الأصول العملية في أطراف العلم الإجمالي، صيحت وقلت هذا مخالفة الحكم الظاهري للحكم الواقعي، فهذا مخالفة الحكم الظاهري موجود في الشبهة غير المحصورة، موجود في الشبهة البدوية أيضا. على كل في الشبهة غير المحصورة، ألا يمكن أن أظهر أنا بالجبن النجس؟ ممكن أو لا؟ إذا ظهرت به يصير عندي ماذا؟ يصير عندي يصير إذا ظهرت نعم. الأصل العملي شي يقول نعم، افترض أنا ظهرت بها، الأصل العملي يقول هذا أنت بريء من الحرمة أكل، الواقع شي يقول؟ يقول لا تأكل. إذا رفض صار يقين مثلا بعلم الله، بعلم الله صار أنا ظافر بالميتة، حكم الواقعي لا تأكل الميتة، الأصل عملي أكل، فصار عندنا هنا مناقضة الحكم الظاهري للحكم الواقعي في الشبهة البدوية، في الشبهة غير المحصورة، في الشبهة المحصورة. هذا الإشكال مو علي، يرد عليكم كلكم الذي تقولون بجواز تناول المشكوك بالشك البدوي، وتقولون بجواز تناول المشكوك في أطراف الشبه غير المحصورة. إنهم أنا أقول يجوز اقتحام كلا طرفي الشبه المحصورة، فتقولون يلزم تناقض بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي، هذا إشكال سيء. لماذا أجبتم هناك في الشبهة البدوية إشكال الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي؟ لماذا أجبتم؟ أجيبوا هنا في الشبهة المحصورة إذا أذن بجميع الأطراف. لماذا أجبتم هناك؟ عندنا مشكلة في الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري. حكم الظاهري إذا قال جواز، الحكم الواقعي حرمة، هنا قلت كيف نجمع بينهما؟ يمكن أحسن هنا هم يمكن الجمع، هنا هم حينما نقول في الشبهة غير في الشبهة المحصورة صاحب الكفاية يقول يجوز أن نجري الأصول العملية في بعض الأطراف بل في جميعها، صيحت أنه هذا مخالفة الحكم الواقعي، يقول بماذا قلتم هناك وحللتم الإشكال؟ حلوه هنا. طيب الآن كيف حل العلماء مشكلة ابن قبة في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي؟ كيف حلوا هاي المشكلة؟ يعني ابن قبة قال اكو احكام واقعية واكو احكام ظاهرية، بس هاي الاحكام الظاهرية اما امارات واما اصول عملية، هاي الاحكام الظاهرية التي نعمل بها والاصول العملية اذا خالفت الحكم الواقع صار جمع ضدين، يعني الشارع يقول ذاك الاحب الحكم الواقعي، الحكم الظاهر يقول يعني الشارع يقول ذاك الوجوب احبه، هنا الحكم الظاهر يقول الجواز احبه، صار اجتماع مثلين او ضدين. اذا وافق الحكم الظاهري الحكم الواقعي، الشارع يقول الواقع احبه والظاهر احبه وهما مثلان، اذا خالفه يقول الواقع احبه او الظاهر احبه الواقع ابغضه، صار جمع ضدين. تلك المشكلة بماذا حلها العلماء مشكلة ابن قبة؟ أن الأحكام الظاهرية إذا وافقت الواقعي صار اجتماع مثلين، الأحكام الظاهرية إذا خالفت الحكم الواقعي صار جمع ضدين، وما يمكن لا جمع المثلين ولا جمع الضدين. بماذا حلوا تلك المشكلة؟ هناك ثلاثة مسالك مثلا لحل مشكلة ابن قبة. المسلك الذي نختاره هنا هو مسلك الشهيد الصدر الذي يقول أن الأحكام الظاهرية ليس لها مبادئ مستقلة وراء مبادئ الحكم الواقعي الإلزامي أو الترخيصي. الحكم الواقعي إما إلزامي إما ترخيصي، له مبادئ، يعني له حب وله بغض. هاي مبادئ الأحكام الظاهرية التي نعمل بها بروايات أو بأصل عملي، مبادئها نفس تلك المبادئ لا مبادئ أخرى، يعني نفس حب المولى للحكم الواقعي الإلزامي أو الترخيصي. مبادئ الحكم الواقعي هي مبادئ الحكم الظاهري، هي نفسها. إذن ماكو تضاد، يعني التضاد منين يجي؟ أنه أحب الواقعي وأبغض الظاهري، صار تضاد. أحب الواقعي وأحب الظاهري حبا ثانيا، صار تماثل. أما قلنا مبادئ الحكم الواقعي هي مبادئ الحكم، يعني ماكو إلا حب واحد، ماكو إلا بغض واحد. إذا اختلف وإذا اتفق ماكو إلا حكم واحد، إذا اختلف المحبوب واحد، وهذا جعل للمحافظة على ذلك الحكم ومبدئه ومبادئه. إذا اتحد ماكو إلا حب واحد، هو حب الحكم الواقعي، وهذا جعل للمحافظة على ذلك الحكم ومبادئه المستقلة. بعد ليس الاجتماع مثلين، حبين على شيء واحد وحب وبغض على شيء واحد. الأحكام الظاهرية جعلت للمحافظة على الأحكام الواقعية، لا لا مو تصويب، التصويب
الآن حكمت هذا بالمحمودية بالظاهر، معناته
لا بد
أن يكون الواقع
شيء محمود، لا مو لا بد، هذا الحكم الظاهري الذي جعله الشارع لك، إما اتباع الإمارات وإما اتباع الأصول العملية. هذا الحكم الظاهري ليس فيه مبدأ مستقل، يعني ليس فيه حب مستقل إذا كان ترخيص، وليس فيه بغض مستقل إذا كان إلزام، ما ببغض، وإنما لأجل محافظة على ذلك المبدأ وذلك الحكم الواقعي، لأجل محافظة على ذلك. الآن يتضح. إذن لا يقع التضاد بين الأحكام الظاهرية والواقعية، ولا يحصل نقض للغرض إذا خالف الحكم الظاهري الحكم الواقعي، ما يصير نقض الغرض، لأن غرض الحكم الظاهري هو غرض الحكم الواقعي، فإذا خالفه ما يصير نقض الغرض، هذا لأجل المحافظة على ذلك، ما يصير مناقضة الحكم الظاهري للحكم الواقعي، لأن الأحكام الظاهرية إنما تجعل على طبق الأهم من الملاكات الواقعية في مرحلة التزاحم. وين مرحلة التزاحم؟ الناشئة من الالتباس والاشتباه. احنا احكام الله اذا ما ندري بيها تجي مرحلة الالتباس والاشتباه، ما ندري بحكم الله الواقع، لاننا اذا علمنا بحكم الله الواقع يجب العمل، اما اذا لم نعلم تأتي مرحلة الالتباس والاشتباه. هنا يقول اتبع الإمارة، ليش اتبع الإمارة؟ لأن الإمارة توصلك إلى الحكم الواقعي 80%، فالإمارة اتبعها ليش؟ للمحافظة على ذاك الملاك وذلك الحكم الواقعي. لما يقول اتبع الاستصحاب، لماذا اتبع؟ لأن الاستصحاب يحافظ على الحكم الواقعي بمقدار 70%، 70%. إذن الحكم الواقعي إذا التبس واشتبه تأتي مرحلة الأحكام الظاهرية. أحكام الظاهرية شو يسوي؟ يقول أحكام الظاهرية أن الله في مرحلة الثبوت يلاحظ أنه الحكم الواقعي ما هو، الآن راح يجعل حكم ظاهري. هنا في مورد الاشتباه وفي مورد الالتباس لماذا يضع احكام ظاهريه؟ للحفاظ على ذاك الحكم الواقعي وملاك الحكم الواقعي، سواء كان ترخيصا او الزاما. يعني يقول احكام الواقعيه لا تصل إليها إذا التبس عليك الأمر إلا باتباع هذه الإمارات، فإنها لا توصلك إلى الأحكام الواقعية بأجمعها، لكن بمقدار 85-80% توصلك إلى الأحكام الواقعية. فراح ماذا يوازي بين الحكم الواقعي وملاكه وبين ماذا الحكم الظاهري؟ فإذا رأى أن الحكم الظاهري يوصلك إلى 85 يشرع الحكم الظاهري، ذاك الوقت الحكم الظاهري قد يخالف الواقعي 15% يخالفه، لكن 85% يوصلك إلى الحكم الواقعي. هنا ما هي مبادئ الحكم الظاهري؟ هي نفس مبادئ الحكم الواقعي، يعني ماكو حب آخر غير حب الواقعي، ماكو بغض غير بغض الواقعي بس. لكن يقول لا يمكنك أن تصل بحسب الطرق العادية إلى الحكم الواقعي بصورة ونسبة أكبر إلا باتباع الأحكام الظاهرية أو الأصول العملية. فإذا اتبعت الأصول العملية، اتبعت الإمارات، راح أصيب 85% وأخطأ أشقد 15% راح أخطأ. هذا الخطأ لا يوجب أن تكون أن يكون مضادا للحكم الواقعي، يعني ليس له مبدأ مستقل، بس مبدأ واحد أكو الوصول إلى الأحكام الواقعية، هذا ما إلى مبدأ حب ذيك الأحكام الواقعية محبوبة، فما صار اجتماع ضدين. وإذا ماثل الحكم الواقعي الحكم الظاهري صار تماثل، ما صار اجتماع مثلين، لأن ليس إلا حبا واحدا وهو الحكم الواقعي، ما صار اجتماع مثله. إذا خالف الحكم الظاهري الواقعي ما صار اجتماع ضدين، لأن المبدأ واحد، فأين اجتماع؟ اجتماع حب وبغض ماكو. حكم الظاهري ليس له مبدأ. ملاك هذا ملاك ملاك ليه؟ الحكم الظاهري له مبدأ وله ملاك، وهو مو مستقل، هو ذاك مبدأ الحكم الواقعي، حب الحكم الواقعي. فهذا الحكم ليس له مبدأ مستقل، له مبدأ، مبدأه هو حب الحكم الواقعي وبغض الحكم الواقعي.
أما يماثله وأما يخالفه.
أحسن. فإذا فإن ماثله ما صار اجتماع حبين حتى يصير اجتماع مثلين، بس حب واحد وهو حب الحكم الواقعي. إذا خالفه ما صار حب وبغض، حب واحد أكو أو بغض واحد وهو حب الحكم الواقعي وبغض الحكم الواقعي، لأن الحكم الظاهري ليس له مبدأ مستقل، له مبدأ، مبدأه ذا. هنا أيضا من حلينا مشكلة ابن قبة في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، حليناها بهذا الحل. هنا أيضا هكذا نقول، لأن هذا بحث العلية والاقتضاء، أن العلم الإجمالي علة للتنجيز أو مقتضي للتنجيز، هو عبارة أنه يمكن أن نوفق بين الحكم الظاهري والعلم الإجمالي، يمكن أن نوفق بينهما، فيجعل الشارع حكما ظاهريا في أطراف العلم الإجمالي، أو لا يمكن أن نوفق بينهما، يعني لا يمكن أن يجعل الشارع حكما وأصلا عمليا في أطراف العلم الإجمالي. يقول هاي مسألة العلم الإجمالي علة للتنجيز أو مقتضي للتنجيز، معناه إذا قلنا علة للتنجيز يعني لا يمكن للشارع أن يجعل حكما ظاهريا وهو أصل عملي ترخيصي في أطراف العلم الإجمالي، لا يمكن. إذا قلنا لا مقتضي للتنجيز، يمكن للشارع أن يجعل حكما ترخيصيا في أطراف العلم الإجمالي، يقول هذا البحث حقيقته هذا، العلم الإجمالي علة للتنجيز أو مقتضي، حقيقته هذا، حقيقته هذا التوفيق بين الحكم الظاهري في تمام أطراف العلم الإجمالي مع الحكم الواقعي المعلوم بالإجمال، لأن عندنا علم بالجامع. فهل يمكن أن يجعل ترخيصا في الأطراف؟ إذا أمكن إذن العلم الإجمالي مقتضي للتنجيز وليس علم. إذا لا يمكن أن يجعل ترخيصا في الأطراف، إذن العلم الإجمالي علة للتنجيز. فالتوفيق كما يمكن أن يكون في موارد الشبهات البدوية إذا وافق حكمها الحكم الواقعي أو خالف حكمها الحكم الواقعي. التوفيق هناك بين الحكم الظاهري والواقعي. كذلك هنا إذا أمكن جريان الأصول، يعني وفقنا بين الحكم الظاهري في الأطراف المشكوكة والعلم الإجمالي بالجامع، إذا أمكن جريان الأصول. إذا لا يمكن جريان الأصول، يعني لا يمكن التوفيق، لا يمكن التوفيق بين الأصول في أطراف الإجمالي ونفس العلم الإجمالي، لا يمكن التوفيق. إذن يمكن أن يكون في موارد العلم الإجمالي فيما إذا فرض أن الملاك الترخيصي الموجود في البين، ملاك الترخيصي لو ترخيص في جميع الأطراف، لو ترخيص في بعض الأطراف، صاحب الكفاية يقول يمكن جريان الأصول في جميع أطراف العلم الإجمالي ويمكن جريانها في بعض العلم أطراف الإجمالي بالأولوية. فيقول إذا قلنا الملاك الترخيصي أهم من الملاك الإلزامي المعلوم بالإجمال. ليش؟ لأنه في هاي الحالة في مرحلة الثبوت الله يوازن بين ملاك المعلوم بالإجمال وهو الجامع نجاسة أحد الإناءين، ملاك الترخيص في الأطراف يرخص في هذا يرخص في هذا، يوازن بين الملاكين لأجل الاشتباه والإجمال في الأطراف. يعني شو يسوي الشارع؟ يعني شو يسوي الشارع هنا؟ يوازن بين ملاك العلم الإجمالي وملاك الشك في الأطراف، ترخيص وهناك نجاسة، هناك ترخيص العلم بالنجاسة، ترخيص في الأطراف المشكوكة، يوازن بين العلم بالجامع والترخيص بين الأطراف. يعني شو يسوي؟ كما تقدم في إشكال الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري، حيث قلنا أن للشارع أحكام واقعية محللة أو محرمة. يعني الخل حكم الواقعي التحليل، الخمر حكم الواقعي التحريم. هنا يوازن، مرة يحصل له الإنسان العلم بالخمر هذا محرم، العلم بالخلية هذا محلل، ومرة يشك بالخل والخمر، عند الشك ماذا يعمل؟ الشارع يقول إذا شك المكلف أنا شو أسوي له في مرحلة الثبوت؟ إذا شك المكلف بين الخلية والخمر يعني شو أسوي له؟ فالشارع هنا يجري موازنة في مرحلة الثبوت بين مصالح التحليل الواقعي للخل ومفاسد حرمة الخمر. إذا شاف تحليل منافعة 30%، الخمر مضارة 70%، هنا يفتي بالاحتياط، يقول لا تشرب مشكوك الخمرية أو الخلية، لا تشرب مشكوك الخمرية، لأن الحكم الواقعي مفسدته 70 شرب الخمر، الخل فائدته 30 فائدة الحلية. خل أكمل هنا. إذن فإذا رأى أن المفسد أقوى مفسدة شرب الخمر أصدر ماذا؟ قرارا بالحرمة، حرمة المشكوك الخارجي بين الخمرية والخلية، لأن مفسدة الخمر أقوى. وإن رأى لا مصلحة أقوى، مصلحة الترخيص أقوى، قرر الترخيص، يصدر قرارا بحلية المشكوك الخارجي. القرار الأول يسموه احتياط، إذا رأى أن ماذا؟ المفسدة أقوى، مفسدة الخمر أقوى، يصدر قرارا بالاحتياط. إذا رأى لا الترخيص مصلحته أقوى، مصلحة أقوى، ترخيص أقوى، يصدر قرارا بالبراءة. هذا البراءة هو حكم ظاهري، الاحتياط هم حكم ظاهري. إذن حقيقة الحكم الظاهري هو الحكم الثابت حالة الشك الناشئ بسبب تقديم الملاك الأهم للمصلحة واحدة عزمة، وهي الحكم الواقع مصلحة الأهم. هذا الملاك الأهم هو نفس الحكم هو نفس ملاك الحكم الواقعي، أي نفس ملاك الحكم الواقعي. يأتي تكميل هذا الدليل مع مناقشته غدا إن شاء الله.